الحمد لله رب العالمين، والصلاة ربي وسلامه وبركاته على النبي الأمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغير الميامين، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في شرح متن جديد الطالب إليه المطالب العلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. هذا الباب يذكر فيه أحكام السهو وما يجب السجود له وما يستحب السجود له. والسهو، قال صاحب المشارك فيه: السهو في الصلاة النسيان فيها. فرقوا بين الساهي والناسي، أن الناسي ذكرته تذكر، الناسي ذكرته تذكر، بخلاف الساهي. وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكان سهوه من رحمة الله تبارك وتعالى للأمة، إذ بين لنا صلى الله عليه وسلم بذلك ما الذي يشرع وكيف نسجد للسهو ومتى نسجد. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. يسن أي لا يجب، لكن يسن متى؟ إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، في غير محله سهوا، كما لو قال في سجوده سبحان ربي العظيم، أو قال في ركوعه سبحان ربي الأعلى، أو قال بين السجدتين سمع الله لمن حمده، ثم أتى بالذكر الواجب بعد ذلك. هذا المراد، فيسن السجود ولا يجب، لأنه أتى بقول مشروع في غير محله. قال: فإن لم يكن هذا القول مشروعا كآمين رب العالمين أو الله أكبر كبيرا، قالوا لم يشرع السجود له، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من سمعه يقول في صلاته الحمد لله حمدا كثيرا إلى آخره. قال: ويباح إذا ترك مسنونا، يباح السجود سجود السهو إذا ترك فعلا مسنونا، قولا أو فعلا، إذا ترك مسنونا من الأقوال أو الأفعال. الشيخ الثاني رحمه الله يقول هنا إنه يسجد إذا ترك المسنون إن كان من عادته فعل ذلك المسنون، أما إن كان من عادته تركه فلا يسن السجود، لأنه لم يطلع على بالي، والسنن كثيرة ويترك منها ما يترك. فعلى هذا لو قيل انه يباح اذا ترك مسنونا يسجد في كل صلاه. قال: ويجب اي سجود السهو اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ولو قدرا جلسه الاستراحه. الشرع رحمه الله يبين ما يجب السجود له. السجود يجب لثلاثه امور: في الزياده سهوا، أو النقص سهوا، أو الشك. فبدأ رحمه الله بالزيادة، قال: ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا فله قدر جلسة الاستراحة، يجب إذا زاد ذلك سهوا، يعني إذا زاد فعلا من جنس الصلاة سهوا وجب السجود له. قوله: ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني ولو قل ذلك المزيد، فكان بقدر جلسة الاستراحة. لماذا؟ لأنه إذا جلس بقدر جلسة الاستراحة هو لا يريد أن يجلسها، لأنه محمل، والحنابلة لا يرى من جلسة الاستراحة، وفيها خلاف بين أهل العلم والمذهب ما سمعته. فهذا لا يريد ولا ينوي الجلوس للاستراحة، فجلس سهوا بقدر هذه الجلسة، يقول يسجد بالسهو. أما إن كان جلوسه يسيرا فيقول الزركشي رحمه الله: إن كان الجلوس يسير فلا سجود عليه ومال إليه صاحب المغني. وعلمنا من قول المصنف رحمه الله أو قول المصنف رحمه الله ولو قدر جلسة الاستراحة، يقول بعض المعشين هذا تقدير لمجهول في المذهب لأن لا نقول بجلسة الاستراحة، لكن يقول على القول بمشروعيتها فيكون جلوسه بقدرها. قال وسلم قبل إتمامها، إذا سلم قبل إتمام الصلاة سهوا فيتم صلاته ثم يسجد السهو، أو لحنا لحنا يحيل المعنى. أما اللحن في الفاتحة إذا كان محيلا للمعنى سهوا أو جهلا فإن عاد وأتى به على وجه مجزئ صح الصلاة. إذا سهى في الصلاة فلحن لحنا محيلا للمعنى في الفاتحة سهوا أو جهلا ثم عاد وأتى به على وجه صحيح، لأنه قد يحصل اللحن على وجه صحيح مجزئ صحت الصلاة وإلا بطلت. ويسجد له لأنه لو تعمده لبطلت الصلاة. لهذا بعضهم يجعل هذا قاعدة أنه يجب السجود لما يبدل عمده الصلاة، يجب السجود لما يبدل عمده الصلاة. قال لو ترك واجبا كما لو ترك التشهد الأول سهوا فيسجد لذلك. قال أو شك في زيادة وقت فعلها، شك في زيادة وقت فعلها أثناء فعل هذه الزيادة كان شاكا فيها، كان شاكا فيها فيسجد وجوبا لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية، وهذا الضعف يجبر بسجود السهو. وفهم من كلامه أنه لا يشرع سجود السهو للشك في ترك واجب لأنه شك في سبب وجوب السجود. ثم قال رحمه الله وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. إذا تعمد ترك سجود السهو الواجب بطل الصلاة، يجب عليه نفسه فتركه عمدا فتبطل صلاته بهذا. ومراده بهذا السجود الذي تركه السجود الذي أفضليته قبل السلام. علم منه أن الصلاة لا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون، تبطل بتعمد ترك سجود الواجب، أيضا لا تبطل بترك السجود الواجب إذا كان محل أفضليته بعد السلام. إذا تبطل بترك السجود الواجب الذي أفضليته إيش؟ قبل السلام. طيب متى يكون السجود الواجب أفضليته بعد السلام؟ الأصل أن يكون قبل السلام. بعد السلام متى؟ قالوا إذا سلم قبل إتمامها، فالأفضل أن يكون السجود بعد السلام. فلو ترك هذا السجود الذي أفضليته بعد السلام يقولون لو تركه لا تقبل صلاته لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. تبدو لهذه المسائل. قال رحمه الله إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. لماذا؟ قال لأن محل السجود له بعد السلام، فلو تعمد تركه لا يجب السجود. لماذا؟ لأن قلنا إن السجود الذي أفضليته بعد السلام لا تبطل الصلاة بتعمد تركه. قال رحمه الله وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. المذهب أنه مخير والكل مشروع، له أن يسجد قبل السلام وله أن يسجد بعد السلام. لو قال أنا لا أعرف محل السجود أخبريتكم بالسلام وبعد السلام ما أرضى هذا، فسأسجد دائما قبل السلام. فله ذلك، له ذلك. قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده أي بعد السلام تشهد وجوبا وسلم. هذا المذهب، هذا المذهب، أنه لو سجد بعد السلام يتشهد بعد السجود أي سجدتي السهو وجوبا ويسلم. هذا المذهب. القول الثاني أنه إن سجد بعد السلام فلا يتشهد لعدم نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختار هذا الموفق بن قدامة رحمه الله. وعليه العمل، عليه العمل في مساجدنا أنه إن سجد بعد السلام يسجد سجدتين ثم يجلس ويسلم دون تشهد. قال رحمه الله وإن نسي السجود حتى قال فاصبر عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. نسي السجود حتى قال فاصبر عرفا، لم يذكر إلا بعد 4 ساعات 5 ساعات مثلا سقط السجود، لأنه جبران وتصح الصلاة بدون هذا الجبران. كما أن الحج يصح ولو لم يأتي بجبران الحج، الهدي عليه الهدي هدي جبران، ارتكب محظورا من ترك واجب من واجبات الحج كالمبيت بمنى ووجب عليه دم، أي وجب عليه فدية فترك هذا الدم، حجه صحيح، حجه صحيح. كذلك الصلاة إذا ترك هذا الجبران الصلاة صحيحة. قال أو أحدث بعد أن فرغ من الصلاة سلم، بعد ذلك أحدث قبل أن يسجد للسهو يسقط سجود السهو. قال أو خرج من المسجد، إذا خرج من المسجد يسقط سجود السهو. لأن بعض الناس يقول أنا سهو في صلاتي وما ذكرت إلا بعد يوم بعد نصف يوم. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. قال رحمه الله ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وسهى في صلاته فلا سجود عليه، ويتحمل الإمام عما ذلك. علم منهم أنه لو دخل مع الإمام لا في أول الصلاة بعد أن فاته واقعة فأكثر وسهى أي المأموم في صلاته وجب عليه أن يشهد للسهو بعد أن يتم ما فاته. قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، إن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، لا يقول أنا لم أسهو، يجب عليه أن يتابع الإمام. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، إن سهى الإمام وجب على الإمام أن يسجد، لكن الإمام التبس عليه الأمر فلم يسجد وأنت قد تيقنت أنه سهى فتنتظر إن تذكر سجد وإلا يجب عليك أن تسجد. قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى كتب، هذه أيضا تقع، يزيد الإمام أو غيره ركعة فيتذكر وهو قائم وفي الركوع يقول الآن أنا شرعت في ركعة أتم هذه الركعة، لا، يجب عليه أن يجلس متى تذكر، يجلس متى تذكر، لأن هذا زائد زيادة على الصلاة. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، هذا أولا. وينهض تذكر يلزمه الرجوع ليتشهد، يتذكر قبل أن يستتم قائما، ويجب على المأموم أن يتابعه ولو اعتذر المأموم. هذه الحالة. والحالة الثانية وقل أن يستتم قائما، يكره أن يستتم قائما يعني ولم يشرع في القراءة، هذا المراد، ويلزم المأموم متابعته. يستتم قائما يكره أن يرجع إلى التشهد، لكن لو رجع يلزم أيها المأموم أن تتابعه. الحالة الثالثة رقموا هذه الأرقام وأنها مرقمة عندكم، ولا يرجع إن شرع في القراءة، شرع في القراءة لا يرجع، بدأ في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع، فلو رجع عالما عمدا مضت صلاته لا ساهيا او جاهلا. الحاله الثانيه وهي كراهه الرجوع ان استتم قائما هذا المنفع. الموفق المقدم رحمه الله يقول يحتمل الا يجوز الرجوع لحديث المغيره رضي الله عنه، ولانه شرع في ركن فلم يجوز له الرجوع كما لو شرع في القراءه. يقول الشيخ ابن تيميه وهذا اقرب للصواب. ثم قال رحمه الله وغفر له: باب صلاة التطوع. هذا الباب باب جميل عظيم معقود لذكر أفضل التطوع من صلاة وغيرها من العبادات وذكر ما يلحق بذلك من تفصيل أحكام نوافل الصلاة والمحل والوقت الذي تكون فيه وذكر أوقات النهي. جزاك الله خيرا. بقي معنا مسألة من الباب الأخير. قال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين هو الأقل سجد للسهو، وفي الصلاة شك هل صلى ركعتين أو ثلاث ركعات، يبني على اليقين هو الأقل. إذا شك هل هي ثلاث ركعات أو ركعتان يبني على اليقين هو الأقل ثم يسجد للسهو، هذا إذا كان شكه في الصلاة. أما إذا شك بعد الفراغ فلا أثر للشك، هذه قاعدة، الشك بعد فراغ من العبادة لا أثر له. بعد أن فرغت من الصلاة ذات المنزل شككت هل صليت الظهر ثلاث ركعات أو أربع، لا أثر لهذا الشك، لأن الأصل أن المسلم لا ينفصل من العبادة إلا بعد الفراغ منها، فالشكوك الطارئة بعد ذلك لا أثر لها. ومثله الشك بعد الفراغ من الطواف، بعد الفراغ من الطواف رجع الى الشقه يقول والله انا ما في شكيت لا هل هي سبعه اشواط او سته، لا اثر لهذا الشك. ثم قال رحمه الله: باب صلاه التطوع. هذا الباب معقود لذكر افضل التطوعات وما يلحق بذلك من تفصيل احكام نوافل العبادات ووقتها وأوقات النهي أيضا تذكر في هذا الباب، تذكر أحكام قراءة القرآن أو أحكام القرآن. قال رحمه الله: وهي أي صلاة التطوع، لأنه قال باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع للبدن بعد الجهاد والعلم. تفهم من كلامه رحمه الله أن الأفضل أفضل التطوعات على المذهب أولا العلم تعلمه وتعليمه، ثانيا الجهاد والنفقه فيه، ثالثا الصلاه نفل الصلاه. اذن افضل ذلك العلم. الامام احمد رحمه الله عليه مشهور عنه باعتناء بالحديث والفقه، وعاب رحمه الله على محدث لا يتفقه، وقال يوجبني ان يكون الرجل فهما في الفقه، وقال معرفة الحديث والفقه فيه أعجب إليه من حفظه. لهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله من كبار الحنابلة: وبضاعة الفقه أقبح البضائع. وقال: الفقه عليه مدار العلوم، الفقه عليه مدار العلوم، وحاجة الناس إليه ظاهرة وبينة. قال: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. أفضل تطوع البدن، البدن أي الجوارح، أفضل تطوعات البدن أي الجوارح الصلاة. ولم يتعرض رحمه الله لعمل القلب، وما صاحب الفضول رحمه الله إلى أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، يكون في التفكر والنظر في آية الله عز وجل، تدبر القرآن، هذه تكون بالقلب. قال: وأفضلها ما سن جماعة، أفضل التطوعات ما سن جماعة، الذي يسن جماعة لماذا؟ صلاة تراويح مثلا. لماذا؟ قالوا لأنه إذا سنة الجماعة فقد أشبه الفريضة، أشبه الفريضة، ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الرواتب. قالوا آكدها، أي آكد التطوعات. والآكدية هنا بمعنى أن فعلها مؤكد زيادة على بقية النوافل، كلها مؤكدة لكن هذه أزيد بالآكدية. قال وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، هذا في خلاف لكن هذا المثال، أكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر. بعض أهل العلم قال إن الوتر آكد لأنه مختلف في وجوبه ومختلف في وجوبه فهو آكد. ثم بدأ رحمه الله يفصل ويبين أحكام الوتر. قال وأقله أي الوتر ركعة، فلو أوتر بركعة صح ذلك. وأكثره إحدى عشرة، أكثره إحدى عشرة، عبارة صاحب الوجيز من الحنابلة وأفضله إحدى عشرة. قال وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، لو أوتر بثلاث ركعات بسلامين كما نفعله في صلاة التراويح في رمضان نوتر بعدها بثلاث ونفصل بالسلام، هذا أدنى الكمال. قال ويجوز بواحد سردا، لو سرد ثلاث ركعات وسلم في آخرها أجزاه ذلك، أجزاه ذلك، فيصلي الثلاث بسلام واحد في آخرها موصولة من غير جلوس عقب الثاني، انتبهوا لتخالف المغرب، هكذا يقول الفقهاء، فيصلي الثلاث سردا ويجلس في الركعة الثالثة، يجوز هذا، يجوز. قال وقت أي وتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وقته ما بين صلاة العشاء يعني وسنتها، هذا الأفضل، صلي العشاء وسنة العشاء البعدية ثم بعد ذلك يوتر، يمتد وقته إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ثم قال رحمه الله ويقنط فيه، هكذا عندكم هكذا، قال ويقنط فيه يعني في الركعة الأخيرة من الوتر في جميع السنة، لا في النصف الأخير من رمضان، في جميع السنة له أن يقنط، يقنط فيه متى؟ قال بعد الركوع ندبا، فلو كبر رفع يديه ثم قنط قبل الركوع جاز، لو قنت قبل الركوع يجوز، لكن الأولى عنده أن يكون بعد الركوع، أن يكون بعد الركوع. وقوله فلو كبر ورفع يديه هذا يحتاج إلى بحث، هذا يحتاج إلى بحث، لعل بعضكم يبحث هذه المسألة ودليلها، أنه إذا أراد أن يقنت قبل الركوع يكبر ويرفع يديه ثم يدعو، إذا تطوع أحد الإخوان وأفضل التطوع عندنا إيش؟ العلم، تعلمه وتعليمه، وإذا تطوع وأتى بدليل هذه فجزاه الله خيرا، الدرس القادم يعني قدم. قال ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، له أن يدعو بما شاء، لكن يدعو بما يليق ذكره في الصلاة. أما ما يفعل بعض الناس من هذه الأدعية التي لا تليق بالصلاة وفيها التفصيلات والتطويلات المملة، هذا لا يحسن للمسلم ولا للإمام. الصلاة ليست محل للتشهي يذكر ما يشاء، لا، يذكر ما يليق بالصلاة، عبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته ودعاه كلمات يسيرات، كلمات يسيرات، حديث حسن، اللهم اهدني فيما هديت كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فما يفعله بعض الأئمة من التطويلات والتشقيقات وذكر الأشجار والأحجار والأنهار وعدد كذا وعدد البحار، كل هذا التفصيل لا حاجة له. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه ويستحب الجوامع من الدعاء، الله عز وجل لما أمرنا بالدعاء في ذلك الموضع العظيم عند فريضة الحج قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. هذا دعاء أهل الإيمان موجز مختصر في رجوع تضرع إلى الله تبارك وتعالى. قال ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت، هكذا يقوله الإمام بالجمع. الإمام ما يقول اللهم اهدنا، يقول اهدنا فيشاركه المعروف في الدعاء. والمنفرد هل يفرد الضمير فيقول اللهم اهدني؟ صاحب الفروع يقول المنفرد يفرد الضمير. الشيخ حسن تيميه يقول لا، المنفرد يقول اللهم اهدنا. لماذا؟ قال لانه يدعو لنفسه ولاخوانه المؤمنين اللهم اهدنا فيمن هديت، اي مع من هديت، والمراد ثبتنا على الهدايه او زدنا منها، لانهم لولا يحصل لهم الاهتداء لما صلوا ولما قنتوا. وعافنا فيما عافيت، والمعافاه كما يقول فقهاء ان يعافيك الله عز وجل من الناس ويعافي الناس منك. قال وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد اثر في هذا ان الدعاء محجوب لا يرفع حتى تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويؤمن المأمون، يؤمن على دعائه، والمؤمن مشارك للداعي. قال الله عز وجل في شأن دعاء موسى عليه السلام قد أجيبت دعوتكما، والداعي موسى لأن هارون كان يؤمن. قال ويدخل ويمسح وجهه بيديه، هنا خارج الصلاة يمسح وجهه بيديه، إذا انتهى من الدعاء ويدعو يقول يمسح وجهه بيديه، هنا أي في هذا الموضع عند دعاء القنوت وخارج الصلاة. هل تفعلون هذا؟ يقول الحنان رحمه الله عليه يقولون فعله الإمام أحمد رحمه الله. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، أي يمسح يديه هنا بعد الفراغ من القنوت، وكذلك إذا دعا خارج الصلاة فرغ. قالوا فعله الإمام أحمد رحمة الله عليه. وأنا قلت لكم من قبل إذا قرأت في كتب الحنابلة أن الإمام أحمد فعل ذلك فتحرروا في هذه المسألة. كثير من الناس لا يفعل هذا، ولكن الإمام أحمد رحمه الله فعله. وقد ورد في هذه المسألة حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثان، والمسألة من المسائل الاجتهادية اختلف فيها أهل العلم. فمثلا ما سمعتم القول الثاني هو رواية عن أحمد أنه لا يمسح. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه وأما مسح وجهه بيديه فليس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الا حديث او حديثان لا تقوم بهما الحجه. يعني ان الشيخ تقي الدين رحمه الله يرجح انه لا يمسح لعدم ثبوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو مسح فله ذلك لانه يقلد الامام احمد ويرى ان الحديث بمجموعه ثابت. اذا كان يرى ذلك هذه من المسائل الاجتهاديه. وانا رايت سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، سماحه الشيخ عبد العزيز للشيخ اذا دعا يمسح يديه، او اي بل يمسح وجهه بيديه، يمسح وجهه بيديه. قال رحمه الله تعالى وكره القنوت في غير الوتر، يكره القنوت في غير الوتر. فلو قنت في صلاة الفجر كل يوم كره ذلك، هذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. لماذا؟ لعدم يقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل، فإنه يقنط، يشرع القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلا، أمر عظيم كالزلازل والصواعق، قتل جماعة من المؤمنين، جماعة كثيرة، عدو هجم علينا، فنقنط عند هذه النازلة. إلا الطاعون فلا يقنط عند وقوعه، لعدم فعل الصحابة رضي الله عنهم لما وقع الطاعون في زمن طاعون عمواس، قالوا ولأنه شهادة للأخبار الواردة بذلك. طيب من الذي يقنط عند نزول النازلة؟ عدو استولى على بلاد المسلمين، من الذي يقنط؟ انتبهوا لهذه المسائل لأنها عباد، وذلك أن بعض الناس، بعض الإخوان، بعض الأئمة يرى أن هذا من الأمر حق خاص له لا يشاركه فيه أحد، وراجع إلى ما يختاره هو. لا، عليه أن يراجع كلام الفقهاء، كلمة أحمد وغيره. ما مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة؟ قالوا الذي يقنط للنازلة هو الإمام الأعظم فقط، هذا الذي يقنط، الذي يسلم قنوت الإمام الأعظم فقط في مسجده. لماذا؟ قالوا لأنه لما نزلت النازلة وقنت النبي صلى الله عليه وسلم لها، قنت في مسجده فقط، ولم ينقل أن أهل مسجد قباء والمساجد الأخرى قنتوا، دل هذا على أنه خاص بالإمام الأعظم، ولأن النازلة في الغالب تكون نازلة عامة مخصصة بالإمام، تقدم كتسلط العدو مثلا. هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الذي يقنط الإمام أو نائب الإمام بإذن الإمام، بإذن الإمام إذا أذن له فيقنط نائبه، كأئمة المساجد يقنطون بإذن الإمام، وبعض الدول العمل فيها على هذا، العمل فيها على هذا، بعض الدول الإسلامية يصدر إلى أئمة المساجد التعميم من وزارة الأوقاف مبني على فتوى من المفتي، وولي الأمر ينيبه في القنوت فتقنط المساجد أو يقنط أهل المساجد. وهل يقنط دائما أبدا لنزول النازلة ولو طال زمنها؟ بعض النوازل كاحتلال اليهود لفلسطين لها أكثر من 50 سنة، هل يستمر في القنوت؟ بعض العلم قال إنه يقنط إلى شهر بفعله صلى الله عليه وسلم، قال قنط شهرا يدعو على حياة العرب لنازلة. أما إذا لم يضبط هذا لا شك أنه يكون يصل إلى حد يخالف السنة، يصل إلى حد يخالف السنة، وضبطه بما ورد أحسن إلا أن يأتي إلى أحد بدليل. متى يقنط؟ قال يقنط في الفرائض إلا الجمعة، لأنه لو كان أذكره بهذه النازلة والمصيبة. قالوا يقنط في الفرائض إلى الجمعة لأنه يدعو في خطبة الجمعة وقد يذكرهم بهذه المصيبة. وإذا قنط في النازلة فإنه يقنط بما يناسب النازلة، وينتبه لهذا الفقهاء ينبهون عليه، ولا يقنط بما شاء. بعض الإخوان إذا قنط في النازلة يدعو اللهم اغفر لنا واصلح ذرياتنا واختم لنا بخير. لا يا أخي، هذا قنوت، قنوت خاص بالنازلة فقط، في تدعو برفع هذه النازلة فقط، ما تدعو بما شئت. لهذا بعض الأخوان أحيانا يذكر في دعاء النوازل يذكر قصة وسرد لتاريخ هذه النازلة، حصل لإخواننا كذا وكذا ودخل عليهم العدو وشردهم وفعل بهم وبأطفالهم. لم يتواقف إلى الآن، ما دعا، يذكر لك ما جرى له كما يقول صلى الله عليه وسلم، ما دعوت إلى الآن يا أخي. اشتغل بالدعاء، والموضوع عنه صلى الله عليه وسلم كلمات السيرات ربما تأتي 3 أسطر فقط، فقط لا داعي للتطويل. بعضهم يقنط للنازلة نصف ساعة، هذا فيه مشقة يا أخي، فيه إيذاء للناس،
إذا كانت الصلاة مفروضة
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطالة فيها لئلا يؤذي من خلفه، كيف بالدعاء المسنون؟ وهذا الدعاء لوالد عمر صلى الله عليه وسلم تخفيفه. قال هنا رحمه الله عن طارق بن شهاب قال صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فلما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر وركع. المسألة التي طلبنا بحثها جزاه الله خيرا له بحثها في هذه الساعة، قال صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فلما فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر وركع. وعن ابي عبد الرحمن بن السلمي ان علي رضي الله عنه كبر حين قنت في الفجر وكبر حين ركع، اخرجه ابن ابي شيبه وابن الرزاق. وعن ابن مسعود انه كان اذا فرغ من القراءه كبر ثم قنت، فاذا فرغ من القنوت كبر ثم ركع، اخرجه ابن ابي شيبه وابن المنذر. هذا يا اخوان يؤكد امرا انا ابينه للاخوان في المجالس، وأن هذه المسائل التي تذكر في كتب الفقه قد يستنفرها ويستغربها القارئ أو طالب العلم، إيش الدليل على هذا؟ وقد يشنعون أحيانا، لكن لو بحثوا لوجدوا أن هذا هو الذي عليه العمل وهو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أطلب من الإخوان أن يتقوا الله تبارك وتعالى، لا يتسرعوا في تخطئة أهل العلم وأهل الفقه، هذا فنهم، هذا علمهم، هذه كتبهم. ارجع الى الادله والى النصوص تجد فيها مثل هذا. حتى ان يذكر ان سماحه الشيخ عبد العزيز هذا الشيخ حفظه الله ومعاه وشفاه ذكر لنا ونحن في كليه الشريعه وكان يدرسنا، يقول ان بعض الناس يشنعون على الفقهاء اذا ذكروا المسائل فيما يتعلق بالطلاق، ان فعلت كذا وكذا وان طرت ان طعت. يقول لما راجعنا مصنف ابي شيبه وعبد الرزاق وجدنا ان السلف قد عرضت عليهم هذه المسائل وافتوا فيها وكانت واقعه، والفقهاء نقلوا هذه المسائل. جزاه الله خيرا هذا الاخ الذي اتى بالبحث. قال رحمه الله وافضل الرواتب سنه الفجر ثم المغرب ثم سواء، والرواتب المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. خلاف هذه المسألة مشهور، والمذهب أن السنة الرواتب عشر، وقيل إنها 12، فتكون السنة قبل الظهر أربع ركعات، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية. والقسطلاني رحمه الله شارح البخاري جمع بين حديث عائشة وابن عمر، في حديث ابن عمر 10 ركعات، في حديث عائشة 12، فتكون 4 ركعات قبل الظهر، تكون 4 ركعات قبل الظهر. قال كان تارة يصلي 4 وتارة ركعتين، أو كان يصلي في بيته 4 وإذا صلى في المسجد 2 ركعتين. هذا ما يتعلق بالسنة قبلية للظهر، المذهب أنه يصلي قبل الظهر 2 ركعتين. قال رحمه الله ويسن قضاء الرواتب والوتر، يسن قضاء الرواتب إذا فاتته السنة الراتبة جاء إلى المسجد وقد أقيم صلاة الظهر، فيصلي السنة القبلية بعد الفريضة ويبدأ بها قبل البعدية. والوتر أيضا إذا فاته فإنه يقضي قشة سلمية، والصحيح أنه يقضي شفعا معه. إذا كان يصلي من الليل 7 ركعات يقضيها من النهار شفعا فيتمها تصبح 8 ركعات. قال ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، يعني إذا فاتته السنة الراتبة مع الفريضة وكثر ذلك فيترك السنة الرواتب ويشتغل بالفرائض. أما لو فاتته صلاة مثلا كما لو نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا في سفر فناموا عن صلاة الفجر وطلعت الشمس، انتقلوا من مكانهم إلى موضع آخر فأذن بلال وصلوا سنة الفجر ثم ثم صلوا فريضة الفجر، الصلاة المفروضة. قال رحمه الله: فعل الكل ببيت أفضل. فعل السنن الرواتب للبيت أفضل. استثنى العلامة المغوثي رحمه الله عليه في شرح زاد المستثنى على روضة مربعه، استثنى سنة الجمعة البعدية، قال: فيصليها بمكانه في المسجد. لكنه عاد في شرحه الإقناع فقال: إن في هذا نظران. لهذا ينصح المبدع: فعل جميع الرواتب في البيت أفضل، فعل جميع الرواتب في البيت أفضل. وظاهر كلامهم هذا كما ذكر بعض المحشين أن فعل الكل بالبيت أفضل ولو كان بالمدينة، وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيضا فالسنة الأفضل أن تكون السنة الراتبة بالبيت. قال: وكذلك في المسجد الحرام. وظهر كلامهم، ظاهر كلامهم هذا. قال: يسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام وكلام. هذا فيه تخطئة بعض الإخوان، إذا سلم من الصلاة المفروضة يقوم مباشرة ويأتي بالسنة الراتبة، لا، يفصل بينها بقيام أو كلام. والفصل يتحقق بأن يقول مثلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي فصل. قال: التراويح 20 ركعة. سميت التراويح بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروحون ويستريحون بين كل 4 ركعات، وهذه قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم 2 ليلتين و3 ليالي، ثم تركها خوف الفريضة، خوف الفريضة، خشية تفرض عليه الصلاة والسلام. فلما مات عليه الصلاة والسلام أمنت الفرضية، وكان يخشى الفرضية أمنت، فأعادها عمر رضي الله عنه. ولما أعادها رضي الله اجتمعوا على إمام واحد كما حصل في عهده صلى الله عليه وسلم فرحا وقال: نعمة بدعة. وليس مراده أنه أحدث صلاة من عنده، لا، إنما مراده أنه أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال بعض الناس إنها بدعة يقول: نعمة بدعة، إذا كانت هذه بدعة وهي سنة قد أحيناها فنعمة بدعة، أو أن مراد البدعة لغوية. على كل حال ليس هذا حجة لمن ابتدع بدعة زائدة من غير دليل. التراويح سنة أهل الإسلام، قال: 20 ركعة. تراويح 20 ركعة، 20 ركعة، ثم يصلي 3 ركعات شفعا ووترا، يعني المجموع كم؟ كم المجموع؟ 23 ركعة. هكذا يقول فقهاؤنا وهكذا يقول الإمام أحمد رحمه الله، هذا مثل الإمام أحمد، وعليه العمل في كثير من البلاد الإسلامية في الحرمين الشريفين يصلون 23 ركعة. العجيب يا إخوان أن العلماء على مر الأزمان يرون الناس يفعلون هذا في الحرمين وغيرهما ولا ينكرون، فلماذا لا ينكر العلماء هذا؟ لأنهم يعلمون أنه لا يجب على المسلمين الاقتصار على 11 ركعة، وأن الذي فهمه السلف الزيادة على 11 ركعة، والأفضل إن صلى كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التطويل أن يقتصر على 11 ركعة، ولكن الناس يشق عليه، وقد دلت السنة على جواز الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة. وذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل، ما يعرف قيام الليل، فقال: مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر، يعني يصلي ركعتين ركعة، ما قال إلى 11 ركعة، صلي ركعتين ركعتين إلى أن يخشى الصبح. فلهذا يقول القاضي، وهو كبير الحنابلة في زمنه، يقول القاضي أبو يعلى وكان من المجتهدين في البلد، يقول: لا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. يقول: ما في خلاف، خلاف وجد في زمننا بعض الإخوان خالفوا في هذا وهو أنه يجب أن نقتصر على 11 وأن الذي يزيد عليها قد ارتكب محرما من المحرمات. حتى إن بعض المشايخ سمعته يقول إن بعض الشباب نصحهم الله كانوا في زمن الأزمنة قبل 1400 للهجرة كانوا يمرون على الصفوف بعد 5 ركعات 5 تسليمات في الحرم المكي يمرون على الناس ويقولون هذه بدعة زيادة على 11 ركعة والناس يصلون في المسجد الحرام وجاءوا من أماكن بعيدة يقولون بدعة ثم يرجعون ويجلسون في آخر المسجد الذي يشرب الشاي والقهوة أو يخرجون إلى الشقق ويتعشون وتركوا الناس يصلون بل ما تركوا الناس يصلون أشغلوهم عن صلاتهم. ولا شك أن هذا فيه مخالفة ومشاقة وجهل بما عليه أهل العلم. هذا كلام القاضي أبو يعلى ويقول لا خلاف إنما الخلاف كما يقول في فعل النبي صلى الله عليه وسلم واختاره لنفسه. كذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول الأفضل في عدد ركعات التراويح يختلف باختلاف المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام ب10 ركعات و3 بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنفسه في رمضان الغريب فهو الأفضل. إن كان الناس يحتملون جزاك الله خير صلى 11 وتقرأ في الركعة الواحدة من لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وكل عالم من قرأ في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران عليه الصلاة والسلام طول جزاك الله خير ما دام انهم يحتملون هذا. لكن الناس يعني لا يحتملون ولهذا قال وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام ب20 هو الأفضل. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية يقول ب20 أفضل ما يجي واحد يقول سبحان الله ابن تيمية يقدم رأيه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله الناس يتعامل بسذاجة مع كلام أهل العلم وفهمهم. قال فالقيام ب20 هو الأفضل ولا يكره شيء من ذلك ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص فقد أخطأ. انتهى كلامه كأنه يرد على هؤلاء الموجودين في زمننا. على كل حال الشيخ الجميل أيضا أطال الكلام في هذا وخطأ وقال إنهم لا يفقهون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والأصل في هذه المسائل الاجتهادية أن الإنسان يتابع الإمام. لهذا ينص مقام الحنابلة على أنك أيها الحنبلي إذا صليت خلف الإمام يقرأ كل يوم الإمام الشافعي أي على مذهب الإمام الشافعي يقرأ يوميا في صلاته في بلاده وصليت وراءه تؤمن وتتابعه تأمر السابع صلاة صحيحة. لو صليت أيها الحنبلي وأنت ترى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء خلف إمام حنفي أو مالكي أو شافعي لا يرى النقض بذلك صلاة صحيحة هذه مسائل اجتهادية نتابع فيها الإمام وإلا ما نصليها لأحد يخالفنا في مسألة فقهية. لذلك أقول إخواني انتبهوا لهذا المشقة في هذه المسائل والانتصار لها مخالفة أهل العلم ما نعرف أن أحد من علمائنا يفعل في هذا. وقد حصل في مسجد مجاور لمسجدي يوم واحد إخواننا أعرفه هذا الأخ صلى صلاة التراويح في آخر يوم من الصلاة أو آخر ليلة وصلوا إلى آخر القرآن ودعا بدعاء ختم القرآن فأحد طلبة العلم المبتدئين أتم بنفسه الصلاة والناس يدعون وقد جاءوا من مكان بعيد ليحضروا الدعاء والختمة يرجون استجابة الدعاء وتنزل الرحمات على أتم نفسه وصرف متقصد بهذا الفعل. فغضب الإمام وأنا أعرفه فذهبت أنا وإياه إلى الشيخ ابن باز رحمه الله فقلنا يا شيخ يعني حصل كذا وكذا وأنا صرفه الشيخ ضحك قال لا الأمر سهل وارد عن أنس وغيره من الصحابة الدعاء عند ختم القرآن. قلت يا شيخ الوارد عنهم خارج الصلاة قال لا خارج الصلاة كل واحد. والإمام أحمد رحمه الله يرى أنك تدعو عند ختم القرآن ويقول كان أهل الشام يفعلونه وكان أهل كذا يفعلونه ومعهم سفيان بن عيينة ومعهم الأئمة الإمام أحمد كان يؤكد على إمامه في صلاة التراويح أن يدعو عند الختم ويأمره أن يطيل الدعاء. وقد ألف بعض طلبة العلم رسالة في جمع الآثار الصحيحة في الدعاء عند ختم القرآن، وذكر آثار كثيرة جدا عن السلف من التابعين وغيرهم كانوا يقولون احضروا ختم القرآن. ثبت عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: عند كل ختمة دعوة مستجابة. وكان أهل المسجد إذا قرأوا القرآن فوصلوا أو اقتربوا عند ختم ينادون فلان وفلان ويحضر الناس ويدعون عند ختم القرآن، هذا الذي كان معروفا. حتى جاء بعض الفضلاء يعني تكلم في هذه المسألة وحصل نوع من التشويش عند بعض طلبة العلم. ومع ذلك الذي يقول بهذا، أنا سمعت قرأت له كلام يقول: حتى ولو كنا نخالف الإمام الذي يدعو عند ختم القرآن فإننا إذا صلينا وراءه نتابعه ولا نخالفه. وعلى هذا أهل الفقه. على كل حال أقر في هذا، لكن مثل هذه المسائل يحتاج طالب العلم والمتفقه إلى أن يعرف كيف يتعامل فيها مع المخالف. قال رحمه الله: والتراويح العشر ركعة برمضان. رمضان معروف هذا. أين يصليها؟ في المسجد. في المسجد. بعض الناس يقول: لا، أصلي معهم العشاء راجع البيت وأصلي أنا والأولاد أو بعض أصحابي في البيت. يقول صاحب الإنصاف رحمه الله في كتابه تصحيح الفروع: لم نعلم أحدا من الأصحاب قال باستحبابها في البيت. ما في أحد صلى في المسجد. قال: وقتها ما بين العشاء والوتر، يعني ما بين صلاة العشاء والوتر، يصلي العشاء. والأفضل أيضا يصلي سنة العشاء ثم بعد ذلك يصلي التراويح ثم يوتر. ثم قال رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. والنصف الأخير أفضل. ومراد بالصلاة هنا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار النفل مطلق في الليل أفضل من النفل مطلق في النهار، هذا مراد رحمه الله. والتهجد ما كان بعد النوم، نحن لا نقول صلاة التهجد، يعني ما كان بعد النوم. وما يفعله الناس الآن من صلاة التراويح في العشر الأواخر من الصلاة بعد العشاء ثم بعد ذلك يذهبون إلى بيوتهم ويرجعون في آخر الليل، هذا مشروع. وقد نص الفقهاء رحمه الله على ذلك، أن لهم أن يفرقوا صلاة التراويح، لهم أن يفرقوا صلاة التراويح فيصلون ثم يستريحون ثم يعودون إليها. قال: ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، لأنه قد لا يقوم له فيكتب له الأجر على نيته. ويصح التطول بركعتين، يعني لو صلى ركعة يقولون يصح، لكن مع الكراهة. صحح الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن التطوع بركعة في غير الوتر لا يصح. لماذا؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل ويخطب قال له: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فلو كان يشرع أقله ركعتين لأمره به صلى الله عليه وسلم ليتفضل غير الخطبة. وعليه لا يشرع أن يتطوع بركعة إلا في الوتر. قال: وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القاعد، أما المعذور فأجره كأجر القاعد. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. يعني إذا أكثر من الركوع والسجود أفضل من إطالة القراءة في القيام. هذه مسألة متعلقة بالفضائل. المثل ما سمعتم كثرة الركوع والسجود أفضل. هناك رواية عن ابن عمر أنه يتساوى الركوع والسجود وطول القيام، لأن الركوع والسجود له فضيلة بنفسه والقيام له فضيلة بالقراءة التي تكون في قراءة القرآن. وهذا يختار شخصا كثيرا. والقسطلاني رحمه الله شارح البخاري يقول: إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. بعض الناس يخشع عند الركوع عند السجود فهذا أفضل أن يكثر، وبعضهم عند القراءة، وكل واحد ينظر إلى الأصلح لقلبه. لكن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله فالأفضل اتباعه صلوات الله وسلامه عليه فيه. ثم قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى. تسن صلاة الضحى غدا، والمراد بقوله غدا أن نصليها في بعض الأيام دون بعض، هذا مراده رحمه الله، أن نصليها في بعض الأيام دون مرحلة منها. واختار جماعة من أهل العلم استحباب المداومة عليها، وصوره الحجاوي في الإقناع، الحجاوي إمام المتأخرين الحنابلة. الحديث المشهور: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة إلى آخره، ويجزئ من ذلك ركعتان يكرهما من الضحى. واختار شخصا المداومة عليهما لمن لم يقم من الليل لتأكدها في حقه بالأمر الشرعي. وقد قال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أرقد ركعتي الضحى. قال: وأقلها ركعتان وأكثرها ثمانين. أقلها ركعتان واضح، أكثرها ثمان قالوا لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. لكن ابن القيم رحمه الله اختار أن تلك الصلاة صلاة من أجل الفتح، ولهذا كان القوار يصلونها شكرا لله عز وجل. صحح السنة الجميل أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا ويجلب ما شاء. قال: وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. فخروج وقت النهي، ووقت النهي يخرج ارتفاع الشمس بعد طلوعها، ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بقدر تنتهي 10 دقيقة، وإن جعلها ربع ساعة فهو أفضل وأحوط. إلى قبيل الزوال، أي قبل زوال الشمس بزمن قليل، يقول الشرف من حوالي 10 دقائق، وبعض الفقهاء يقول أقل، يقولنا وقت يسير جدا. وأفضله إذا اشتد الحر، في الحديث المشهور: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، عند اشتداد الحرارة. قال: وتسن تحية المسجد. تحية المسجد مسنونة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، مسنونة إذا دخله في غير وقت النهي، هذا المذهب. إلا الخطيب فلا يسن له أن يصلي تحية المسجد، وإلا داخله لصلاة العيد أيضا يقولون لا يسن، لكن إن كان صلاة العيد في المسجد يصلي تحية المسجد، هذا الصواب. قال: وأيضا إذا كان قد دخل بعد الشروع في الإقامة لا يصلي تحية المسجد، يدخل مع الإمام. كذلك قيم المسجد لتكرر دخوله، كذلك داخل المسجد الحرام لا يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد الطواف إن كان يريد الطواف، أما إذا كان لا يريد الطواف فإنه لا يصلي، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين ومن قيام الليل، يعني إذا صليت بين العشاءين فيحسب لك قيام ليل، ولله الحمد منه. وهذا الوقت وقت مبارك، الذي يجلس في المسجد بعد العشاء يجد البركة. رأيت بعض المسلمين في بعض البلدان في مساجدهم كل البلد إذا صلوا المغرب ما يخرجوا من المسجد، كلهم يجلسوا في المسجد، منهم من يصلي ومنهم من يقرأ القرآن ومنهم من يذكر الله عز وجل إلى صلاة العشاء.